بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى أنه هذه الصورة: لو تزوج شخص امرأة بمهر مسمى، فقد ذكرنا سابقا بأنه تستحق هذه المرأة قبل الدخول ماذا؟ تمام المهر كما تقدم، والدخول ليس محققا لثبوت الملكية، بل هي تملك من أول الأمر تمام ماذا؟ تمام المهر. فهنا نسأل: لو دخل بها قبل أن يدفع لها المهر، هل يسقط المهر بالدخول أو لا يسقط المهر بالدخول؟ إذا نبحث في هذه المسألة عن أن الدخول هل يؤثر في مسألة المهر أو لا يؤثر في مسألة المهر. هذا محل النزاع، وليس محل النزاع طول المدة وعدم طول المدة. ملتفتين في المسألة؟ عبارة الشهيد الأول في حيثيتان: حيثية الدخول وحيثية طول المدة. نقول طول المدة ما لها علاقة في البحث، واضح؟ المدار في البحث على الدخول وعدم الدخول، فهل الدخول يؤثر شيء في المهر أو لا يؤثر؟ المعروف هذا باب الفرد الخفي، وين طالت المدة؟ باب يعني غاية التأكيد المطلب. الآن سنبين. نقول المعروف بين الفقهاء بأنه إذا دخل الرجل بالمرأة فلا يسقط المهر بالدخول، بل يبقى المهر دين عليه في رقبته حتى وإن طالت المدة، فإن طول المدة أو الدخول لا يسقط شيئا من المهر. الدليل على ذلك وجود المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي فهو ذكر أمران: الأمر الأول الأصل، والأمر الثاني الأخبار. أما الأصل المراد منه الاستصحاب، بمعنى أنه قبل الدخول لا إشكال ولا شبهة أنه كنا نعلم بثبوت المهر للزوجة، بعد الدخول نشك هل ما زال المهر ثابتا للزوجة ويكون دينا على الزوج أو لا، نستصحب بقاء المهر في ذمة الزوج وأن الزوجة تستحق ماذا؟ المهر. فهذا هو الاستصحاب بعد الدخول، فنفسك بعد الدخول هل سقط المهر أو لم يسقط المهر، فنستصحب بقاء المهر. أما بالنسبة إلى الأخبار، عندنا روايات دلت بالصراحة على أن المرأة حتى بعد الدخول يثبت لها باقي المهر الذي لم يدفعه الزوج. مثلا عندنا صحيح البيزنطي الواردة في صفحة 469 من كتاب الترحيني، أنقل الرواية: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها. أي محل البحث. فنقول الإمام: فقال عليه السلام: يقدم إليها المهر ما قل أو كثر، يعني سواء كان المهر قليلا أو كثيرا، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس. واضح؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان يعني شخص فقير، فإذا ماذا؟ إذا تيسر له فيدفع له. وروايات أخرى في المقام تدل على هذا المطلب. إذن مقتضى الأصل العملي والأخبار الصريحة تدل على أن المهر لا يسقط بسبب الدخول. في قبال هذا القول يوجد عندنا بعض الروايات التي تشير إلى أن الدخول يسقط المهر العاجل، والمراد من هذه الرواية هكذا: أنه الزوج إذا قدم للزوجة شيئا من المهر فإن قدمه قبل الدخول فبها ونعمت، إن لم يقدمه فالآن يجب عليه ماذا؟ أن يدفع المهر. هذا عاجل غير مؤجل، حال غير مؤجل. تقول الرواية بأنه ماذا؟ بأن الدخول يسقط العاجل، يعني المهر الذي حل وقته فإنه يسقط. واضح؟ فضلاً إذا هذه الروايات تشير إلى أن المهر الحال، إذا كان المهر حال، التفت لمورد الرواية، إذا كان المهر حالا ويجب على الزوج أن يدفع لها ببركة الدخول، فإن المهر يسقط العاجل. خب إذا أسقط العاجل من باب أولى يسقط ماذا؟ يسقط الآجل، لأن الآجل الآن هو معاجل صحيح، لكن إذا حل وقته سيكون ماذا؟ سيكون عاجل، فينطبق أن المهر يسقط العاجل. فهذه الروايات يستفاد منها أن المهر، أن الدخول يؤدي إلى سقوط المهر. مو أولوية، مو ينطبق هذا المعنى، يعني ما قبلت الأولوية.
لا لا لا، العاجل عادة قبل الدخول، فمدام دخل ما يحتاج.
لا عندنا لا، العاجل كل مهر عاجل، مو العهدية. اللام هنا لام جنسية، يعني اللام المهر الذي هو عاجلون.
لا
يسقط المهر العاجل، يعني الدخول شوف الرواية تستفاد أن المهر يسقط كل ما يسمى مهرا عاجل. هذه يفهم الرواية. هذا المهر الآن مهر عاجل لا معاجل؟ إذا كان المهر حال فهو مهر عاجل، هذا أوضح مصداق. خب إذا كان مؤجل، فإما أن نقول ليس بعاجل فنتمسك بالأولوية مثلا، إن ما قبلنا الأولوية نتمسك بالمطلوب بالمصداق. ليش؟ لأن هذا الآن معاجل، لكن إذا حل وقته سيكون عاجل، فينطبق أن المهر يسقط، أن الدخول يسقط العاجل. غايته أن العاجل على قسمين، إما عاجل وقت الدخول أو عاجل بعد زمان الدخول. الرواية تقول الدخول يسقط المهر العاجل، سواء كان هذا العاجل حال غانا عاجلا في وقت ماذا الدخول أو لا، فتنطبق الرواية. إذن هذه الرواية يستفاد منها أن الدخول يؤدي إلى سقوط المهر، لكن هذه الرواية رواية شاذة لم يعمل بها العلماء، وهي معرض عنها بين الأصحاب، فلا تصلح دليلا لرفع اليد عن ماذا؟ عن الروايات الصحيحة الدالة على المطلب.
خب الشذوذ هنا هجر الأصحاب.
نعم الشذوذ يعني هو هجر الأصحاب للرواية، شاذ يعني هجر لم يعمل بها الأصحاب. نعم شذوذ في مقام العمل. يقول لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة للأصل والأخبار وما روي من أن الدخول يهدم العاجل. أو أن شوف هذا ما شرط إليه، هنا المصنف يقول عندنا روايات تدل على أن طول المدة يسقطه، ما في رواية. أنا ما يعني ملاحظ حسب الملاحظة الروايات ومضان البحث والمطولات لا توجد عندنا رواية تقول أنه طول المدة يسقط المهر أصلا، ما في رواية تقول كذلك. طول المد طول مطول مسألة الهدم العاجل، أما طول المدة ما في رواية تشير إلى أن طول المدة يسقط أن الدخول يسقط طول المهر، يعني أعتقد أن الدخول يسقط المهر الذي ماذا مدته طويلة، ما عندنا نصوص بهذا المعنى. والمدعى في كلمات الإعلام يعني في بعض الأصحاب يقولون بهذا الرأي الشاذ، يقولون بأن الدخول يسقط المهر، ما يقولون طالت المدة أو لم تطل المدة. وهذا الرواية الذي يقول أو أن طول المدة يسقطه، هذا لم نراها، يعني لا أنا شفتها ولا عندما بحثنا رأينا، فلا هي واضحة ولا هي موضحة، لا هي بينة ولا هي مبينة، لا رأي ولا رواية ما شفنا. خب لعله هو وجد، والواجد حجة على من لم يجد عليها. يقول أو المهم مهم مشكلة، المهم لو وجدت رواية شاذة بالنتيجة، حتى مصادرنا الحديثة ما موجودة المعروفة. يقول أو أن طول المدة يسقطه شاذ لا يلتفت إليه. واضح؟ هاي سؤال زين تحطون، هي الأسئلة التي في الوصية، وش الفرق بين الشذوذ والندور؟ نادر أو شاذ؟ تعبه يقول نادر، تتعبلون شاذ
العمل يعني؟
لا، وش الفرق بينهم كاصطلاح، بين الرواية النادرة أو القول النادر تارة يجعل القول نادر، أو قول شاذ أو رواية شاذة. الشذوذ والندور تارة يكون وصف للرواية وتارة يكون وصف للقول، فيقول قول نادر تتكون قول شاذ، تارة يقولون رواية نادرة تتكون رواية شاذة. واضح وش الفرق بين هذه الاصطلاحات؟ خب قال أو أن طول المدة شاذ لا يلتفت إليه، لأن لا يصح العمل بالشاذ. يقول لا يلتفت إليه أو أنه لا أو أنه مؤول أو مؤول بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا. ما هو المراد من ذلك؟ بعض الأعلام حمل هذه الرواية على هذا المحمل، التفت المحمل، لو حصل نزاع بين الزوج والزوجة، فالزوج يقول أنا بريء من المهر وقد دفعت المهر، والزوجة تقول أنت لست بريء من المهر، فتارة يكون النزاع قبل الدخول وتارة يكون النزاع بعد الدخول. فإن كان النزاع قبل الدخول فالقول قول المرأة، لأن الأصل معها. ليش الأصل معها؟ لأنه نعلم لما قال بارئ الذمتي، هذا نفسه أنه اعترف بأن عليه ماذا؟ أن عليه مهر، وادعى فيه البراء البراءة. والأصل هو عدم براءتك من البراءة، تحتاج إلى دليل، وأن هناك عقد والعقد فيه ماذا؟ فيه مهر، وأنت ادعيت فالأصل عدم البراءة، فيكون القول قول الزوجة. هذا إذا كان قبل الدخول. أما إذا كان بعد الدخول فالمعروف بين العلماء أن أيضا القول قول الزوجة، إلا أن بعض الأعلام هذه الرواية عمل بها وقال إذا كان بعد الدخول فالقول قول من؟ قول الزوج لا قول الزوجة. والوجه في ذلك تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل كما عرفت مع الزوجة أن الأصل عدم براءة من؟ عدم براءة الزوج من دفع المهر، لكن الظاهر مع دعوى الزوج، لأن الظاهر أن المرأة تستحق تمام المهر كما ذكرنا بالعقد، وهي كما سيأتينا إن شاء الله مسألة تستطيع أن لا تمكنه قبل أن يدفع المهر، تستطيع أن تقول أنا لا أمكنك من نفسي قبل أن تدفع لي المهر، فلها الامتناع. والحال أنه قد دخل بها، فظاهر الحال أنه بعد الدخول أنه قد برأ ذمته من المهر، هذا ظاهر الحال. فيكون الظاهر مع من؟ مع الزوج، وهو دعوى البراءة، لأن بعد الدخول. هذا الظاهر ما موجود قبل الدخول، موجود بعد الدخول. ولهذا نقول تعارض الأصل والظاهر، ونقدم الظاهر على الأصل كما ذكر في باب القضاء بناء على النظرية، كما يذكرها الشهيد الثاني، مر علينا أكثر من مرة تذكرون تعارض الأصل والظاهر فيقدم الظاهر، كثير مر علينا في باب التداعيات. فإذا بعض الفقهاء عمل بالرواية في مقام حمل الرواية على مقام التداعي، لكن هذا الجمع جمع تبرعي ما له شاهد من الروايات. هذه الرواية تقول بأن المهر يهدم العاجل، تقول الرواية ناظرة إلى التداعي من وين؟ هذا حمل من واتبر تأويل، تبرع تأويل لا وجه له، إلا من باب أنه كما يمر عليكم إن شاء الله أنه في عندهم في أنهم مبنى، يقولون بعضهم بعض أصولهم مبنى مثل الشيخ الطوسي وكذا، أن الحمل مهما أمكن أولى من الطرح، فكلما أمكن أن توجيه الرواية بشك فهو أولى من الطرح، فنحمل الرواية على ماذا؟ نوجهها بشكل أولى من طرحها. واضح؟ ستأتيكم هذه القاعدة في الرسائل إن شاء الله، درستون الرسائل في باب التعارض، مسألة طويلة الشيخ العظام بحثها، قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يقول أو مؤول بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا، وضع مطلب. قال والدخول الموجب للمهر، هي واضح الروايات التي تقول فإذا دخل فقد وجب الغسل والحد والمهر، فالدخول بما له من معنى واحد يثبت فيه الأحكام الثلاثة، الغسل والحد والمهر. الرواية مرت علينا في باب غسل الجنابة وكذا في مطالب سابقة. فإذا الدخول المذكور هو نفس الدخول في باب الجنابة، ما عندنا بحث زائد. يقول والدخول الموجب للمهر تاما هو الوطء المتحقق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها، تبون بعد سؤال في الوصية لما تبون سؤال خب نسأل واجد نتكلم زايد إحنا. نقول لو ليش قال لماذا قال قدرها من مقطوعها؟ قد ومن كثر كلامه كثر خطأه، واضح له؟ قدرها من مقطوعها. إنزين لو ما يمكن أن نتصور قدرها من غير مقطوعها، لو كانت ملتوية، لو دخلت العضو ملتويا فقد فهنا ما دخلت الحشفة، دخل قدرها لكن من غير مقطوعها، فهل يتحقق الجنابة؟ تتحقق الجنابة. السؤال لو دخل العضو ملتويا فلم تدخل الحشفة وهو غير مقطوع الحشفة، لكن دخل مقدار الحشفة ملتويا، هل تتحقق الجنابة أو لا؟ هذه قال من مقطوعي، ذكرت هالمطلع. قدرها من مقطوع نقاري مطلب قبل 3 ايام في هذه المساله واضح. فتذكر شفت قدرها من ليش قال من مقطوعها؟ هل يمدي احتراز عنها فرض يعني لو كانت ملتويه في غير مقطوعها ما يصح؟ سؤال خب سؤال علمي يحتاج الى بحث. ترى كل شيء موجود خب على اي حال. يقول وضابطه وضابطه ما اوجب الغسل قبلا او دبرا لا مجرد الخلوة، فان الوطأ في القبول او الدبر كما مر سابقا يوجب الغسل بناء على المشهور لا مجرد الخلوة. ليش؟ لان الخلوة لا توجب الغسل. واضح مجرد الخلوة ما لم ينزل. يضحك السيد. مجرد الخلوة مستغرب من كلامي. مجرد الخلوة ما لم ينزل لا توجب. مجرد الخلوة بها عنوان لا توجب الغسل، لازم الدخول. يقول لا مجرد الخلوة بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع من الوطئ على أصح القولين. هم بها قولين، لأنه توجد عندنا نصوص لعلها مرت عليكم أنه لو أرخى الشخص أو الزوج المدى الستر مع زوجته فقد وجب الغسل، بل في باب الحدود مر عليكم لعله درسوا باب الحدود بأن الشخص إذا نام مع امرأة أجنبية في فراش واحد وأرخى الستر عليها فهل يثبت عليه حد؟ ماذا؟ حد الزنا بدعوى أنه بمثابة الدخول أو لا، أو لو ادعت الدخول عليه كذا. في هناك أبحاث في باب الحدود المفصلة فيها مسألة إرخاء الستر. يوجد بعض الروايات يستفاد منها أن إرخاء الستر موجب لماذا؟ موجب للدخول، هذا مصالح مصالح الدخول، فيجب المهر تاما بماذا؟ بإرخاء الستر. مثلا أعطيكم
موجب الدخول أنه ظاهر الدخول،
ظاهر أن يحكم كالدخول يعني
نعم. يعني يكون
أمارة على الدخول. نعم خب هكذا الرواية، الرواية موجودة في صفحة 471. في رجل رواية موثق يونس بن يعقوب هكذا الرواية، في رجل تزوج امرأة فأغلق بابا، غلق الباب وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها. ما سوى مسكين شيء، لمس قبل آخر شيء ثم طلقها، أيوجب ذلك الصداق؟ هل عليه صداق؟ قال لا يوجب الصداق إلا الوقاع. هذا واضح أنه الرواية نفت ما فت ماذا نفت أن هذا يوجب ماذا؟ يوجب ماذا؟ يوجب يوجب الصداق إلا ماذا؟ إلا الوقاع. خب قطعا بالمهر يثبت النص. نعم في شوفنا رواية أخرى بلي. يقول إذا تزوج الرجل ثم معارض لها الرواية خبر زرارة، إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى ستران ثم طلقها فقد وجب الصداق. ليش؟ وخلاؤه بها دخول تنزيل. نفس الخلاء ماذا؟ دخول، يعني حتى دعاوى ما يحتاج، نفس الخلاء به يوجب ماذا؟ يوجب الدخول. رواية أخرى لا ما الظهر رواية يعني خلاء بها دخول، يعني نفس الخلاء هو التنزيل، الخلاء هو دخولون. رواية ثانية من أجاف من الرجل على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق. واضح؟ إلا أن هذه الروايات لم يعمل بظاهرها الأصحاب، وخصصوها بأنه لا صداق إلا بوقاع، فخصصوها بماذا؟ فخصصوها بمورد الدخول.
أصلا هذا آخر رواية قد يفهمنا أنه قصد الدخول.
لا أرخى من أجاف من الرجال بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصلاة. وفي النتيجة هو كله وش باقي؟ هو البحث كله. خب يقول والأخبار في ذلك مختلفة، ففي بعضها أن وجوبه أجمع متوقف على الدخول كما وثقت يونس التي قرأناها، وفي أخرى بالخلوة التي قرأناها الآن روايتان. يقول والآية ظاهرة في الأول، يا أول يعني بالدخول. ليش؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وش يعني المس؟ المس المواقعة كما بيناها سابقا، يعني المس يعني بمعنى المواقعة. فالآية تدل على مبنى المشهور ولا تقبل هذه الرواية. تقول ومعه يعني ومع ظاهر الآية مع ذلك الشهرة بين الأصحاب وكثرة الأخبار، فهذه الرواية هم تخالف ظاهر الآية وهم أيضا ماذا؟ وهم مخالفة للروايات الكثيرة ومخالفة لرأي الأصحاب، فلا يعمل بها، تخصص يعني تخصص بالدخول. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، التفت للمسألة فيها مسفرعان. الفرع الأول، لو فرضنا أن شخص تزوج امرأة بمئة دينار، فقال الزوج لزوجته مهرك مئة دينار، قالت أستغفر الله أن أخذ مئة دينار الزوجة، واضح؟ أنت بريء من المهر، فأبرأته من تمام المهر. ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول، فإذا طلقها قبل الدخول فيستحق نصف المهر، فحينئذ يستطيع أن يطالبها ويقول لها أنا هنا أستحق نصف المهر بعد الطلاق. تقول أين جزاء الإحسان؟ قد أبرأتك من تمام. قال أنا فقير الآن بعد، أريد نصف المهر في النتيجة، أنا طلقتك لأجل نصف المهر، أريد نصف المهر، واضح؟ فهنا نقول يجب على الزوجة أن تدفع للزوج نصف المهر مثلا أو قيمة، لأن أتلفته ببركة الإبراء. ماذا؟ أتلفت على نفسها المهر، فملكت أو أسقطت ماذا؟ المهر التي كان حقا لها ماذا؟ إلى الزوج. فيستحق بعد ذلك الزوج أن يطالبها بنصف المهر، وحيث أن المهر ما موجود عندها الآن فيطالبها بالقيمة أو المهر. واضح؟ هذا هو القول المعروف بين الفقهاء. في قبال هذا القول يوجد قول عند العامة ونسب إلى بعض الأصحاب بأنه لا يستحق هذا الزوج على زوجته شيئا. لماذا؟ الآن خلنا نقرأ بعد ذلك نبين لماذا. يقول لو أبرأته من الصداق، شوف، ثم طلقها، يعني خلاص، يعني ملكت الزوج المهر فأسقطت، هي ملكت ببركة العقد المهر. بعدما ملكت قامت وأبرأت، لأن العقل يوجب التمليك، فصار دين، أسقطت ثم بعد ذلك طلقها، فيستحق عليها نصف المهر. واضح مطلب له؟ يقول لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف، أما لو كان بعد الدخول لا يستحق شيء، خلاص إنما يرجع بنصف المهر قبل الدخول. قال رجع عليها بنصفه. ليش؟ يقول لأنها حين الإبراء كانت مالكة أو مالك. هل الإبراء صحيح أو مصحيح؟ نسألكم، الإبراء وقع في محله أو لا؟ وقع في محله. ليش؟ يقول لأنها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد. لكن لو بنينا على نظرية الكشف، لو قلنا أنه ينكشف قبل الطلاق أنها لم تكن من أول الأم مالكة إلا بالنصف، هل يستحق شيء أو ما يستحق شيء؟ لا يستحق شيء. واضح؟ ولهذا المصنف جاب الحيثية، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد. من قال أن ما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد؟ يقول تقدم، لكن بعد أذكرك، يمكن تنسيت، يقول أذكرك، يقول ولهذا كان نماؤه لها، يعني نماء المهر لمن؟ للزوجة. تمام المهر لها خاصة كما تقدم. ولهذا كان نماء المهر للزوجة، فإذا طلقها رجع الزوج على الزوجة بنصف المهر، كما لو صادفها قد أتلفته، يعني لو ما أبرأته وعطاها إياه وسلمته بعد ذلك طلقها وراح له المهر باعته، أتلفته تلفا حقيقيا أو حكميا، فيستحق عليها النصف. نفس الشيء يقول كما لو ماذا صادفها قد أتلفته، فإن تصرفها، تصرف الزوجة في المهر بالإبراء، بمنزلة الإتلاف. ليش منزلة الإتلاف؟ لأنها تصرفت فيما تملكه وكانت تستحق الدين فأبرأت، فهذا بمثابة الإتلاف، كأنها أخذت المهر وماذا؟ وأتلفته تلفا حكميا أو شرعيا. يقول بمنزلة الإتلاف فيرجع بنصفه. يقول وكذا، يقول هالمسألة مو فقط في الإبراء، في أوضح من الإبراء. يقول وكذا لو كان عينا ووهبته إياها، إنكم إياها، تعبير بإياها شوي محل إياه،
وهبت العين
إياها، إياها عندنا إحنا العين إياه، هو العين ما يقولون إياه. المهم خب كيف المسألة؟ مسألة ثانية،
وهبته هو إياها العين،
إياها يعني الآن هكذا مسألة مو إبراء. الآن التفت المسألة، مسألة ما زلنا في الفرع الأول. الآن خب ما مشكلة حين إياه وإياه خب الآن سيدنا
الهار مفعول الأول الرجع
الآن
الزوج، وإياه مفعول الثاني العين.
العين مؤنثة مذكر؟
مذكر.
هذا عين، هذه عين يقولون، أي عين المهر يقول.
أنا لو كانت
المهم الآن هذا فرض المسألة أحيانا. خب الآن هكذا فرض المسألة. لو فرضنا أن الزوج أعطى الزوجة تمام، أعطاها 100 دينار تمام المهر، فبعد يومين من الخطوبة قامت المرأة ومفارحة مع الزوج وماذا وهبت؟ قالت وهبتك، ما أبرأتك أنا الآن بيعطيك كيبة أفضل، وهبتك ماذا؟ وهبتك هذا المهر بعدما استلمته وهبته، بعدما وهبته قبل الدخول طلقها، يستحق عليها أيضا ماذا؟ نصف المهر. يقول وكذا لو كان عينا ووهبت الزوجة إياها، يعني إياها يعني إياه أو إياه يعني إياه المهر، واضح؟ إياها يعني ماذا؟ عين، العين مؤنث، يعني إذا كانت هذه عين يقال مو هذا عين. على أي حال وكذا لو كان المهر عينا، ما قال كانت، يعني كان المهر عينا، نعم، ووهبته يعني ووهبت الزوجة إياه أو إياها ثم طلقها، فإن الزوج يرجع على الزوجة بنصف القيمة. يقول ويحتمل ضعيفا، هذا كما ادعاه العلامة وهو رأي العامة هذا الرأي. يقول ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع في صورة الإبراء. بعضهم فصل بين الإبراء وبين الهبة وغير موارد، يعني غير موارد للإبراء، فقال في صورة الإبراء لا يصح للزوج أن يرجع على الزوجة. لماذا؟ يقول هكذا نقرأ العبارة ونشرحها ما فيها شيء. يقول اختصار الوقت ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع في صورة الإبراء لأنها أولا لم تأخذ منه مالا، هذا وضعها واضح، أخذت منه مال؟ لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إليه الصداق، هل أخذته ونقلت إليه شيء أو أسقطت ما في ذمته؟ ما في نقل، في إسقاط. ولا نقلت إليه الصداق لأن الإبراء مو نقل، لأن الإبراء إسقاط لا تمليك، هذا شيء. بقى أنك تقول بأنه لا، أنه أتلفته ببركة الإبراء فهو بمنزلة الإتلاف، كأنها أخذت العين وأتلفتها. يقول لا، يقول لا نسلم أن الإبراء بمنزلة الإتلاف، الإبراء ليس إتلاف للعين، واضح؟ نعم لو كان إتلاف كإتلاف حكمي أو إتلاف شرعي كما تقدم علينا سابقا فنسلم أن الزوج له أن يرجع بالنصف، أما الإبراء فهو ليس إتلافهم ولا بأنه بمنزلة الإتلاف. خب المشكلة وما الدليل على ذلك؟ شوف الآن عبارة مصنف فيها شوي بحث. يقول ولا أتلفته عليه، يعني ما الزوجة ما أتلفت عليه ماذا؟ عليه شيء. يقول كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمر بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء. خب هذه مسألة ما هو مراد منها التمثيل؟ المصنف ذكر مسألة الشاهد، ما هو هدفه من هذه المسألة؟ يريد أن يبين أن الإبراء، هذا المستدل يريد أن يبين أن الإبراء ليس بمثابة الإتلاف، ففرق بين الإتلاف والإبراء. خب ما هي مسألة الشاهد؟ التفت لها المسألة. لو فرضنا بأنه عمرو يطالب زيد ب100 دينار وقال جاء عمرو أطرق باب زيد فقال أنت عليك في ذمتي ماذا؟ عليك في ذمتك 100 دينار لي فأطالبك 100 دينار الدين. قال أنا ما علي شيء، أنا قاعد من متى أصلا استريت منك؟ قال أنا عندي شهود، أتى بشهود فشهدوا أنه عمرو له 100 دينار في ذمة زيد وأن زيد مديون لعمرو 100 دينار. جاء الشهود، بعدما جاء الشهود حكم الحاكم لمن؟ لصاحب الشاهد البينة، حكم لأنه عمرو يستحق على زيد 100 دينار. ببركة حكم الحاكم ماذا يجب على زيد؟ أن يغرم 100 دينار إلى عمرو. لكن قبل أن يستوفي مسكين هذا زيد، قبل أن يستوفي الدين ويعطي لعمرو 100 دينار، قال من؟ قال عمرو لزيد أنا الآن أبين لك أنا أستطيع أن أثبت الدين الذي لي عليك في ماذا؟ في المحكمة، لكن أنا الآن أبرئك من الدين، ما أريد الدين، أبرئك من الدين، واضح؟ فأبرأ عمرو زيد من الدين الذي ثبت عليه. يقول المصنف هي المسألة يستفاد منه أن الإبراء مو إتلاف. شوف إيش دخل المسألة هي بأن الإبراء إتلاف مو إتلاف. يقول من هالحيثية نستفيد، حيثية خفية جدا، حتى في الشروح ما شفت الشرع، ما شفت أنه تعرضوا إلى بيانها. قال هكذا، قال نسألكم في هذه الحالة لو أبرأ عمرو ذمة زيد بعد ذلك جاء الشهود وقالوا قد كذبنا في الشهادة. نحن ماذا؟ نحن لم يكن لزيد لم يكن في ذمة زيد شيء العام، نحن كاذبين. هنا نسألكم، هل يستطيع زيد اللي هو المشهود عليه أن يطالب الشهود بالغرامة بالدين أو لا؟ يقول المصنف: إن قلنا أن له أن يكون إذا قلنا أن له المطالبة فيكون الإبراء بمنزلة الإتلاف، وإن لم يكن له المطالبة فإنه أن الإبراء ليس بمنزلة الإتلاف. وش دخلها؟ ما هو وجه الملازمة؟ واضح مطلب السؤال؟ هكذا الآن وصلنا إلى هذه الحيثية، أنا حيثية خفية. متى صار يعني الآن فرض مسألة أن عمرو أبرأ زيد بعد الحكم وقبل الاستيفاء؟ هي أنت في المسألة؟ يقول مصنف هنا: وعلى ذلك ماذا فرضنا؟ وكذب الشهود، يعني الشهود أقروا بالكذب، خلونا كذبنا، أقروا بالكذب. يقول المصنف هنا يوجد احتمالان: تارة نفترض بأنه يجوز لزيد له المشهود عليه أن يطالب الشهود بالدين اللي هو كمئة دينار. تارة نقول لا يجوز لزيد مطالبة الشهود اللي هو الشاهدين بالدين. يقول المصنف: لو بنينا على الجواز وش يلزم من هذا؟ أن الإبراء في منزلة الإتلاف. إذا بنينا على هذا يقول أن الإبراء ليس بمنزلة الإتلاف. وش وجه الملازمة؟ واضح فرض مسألتنا؟ خب ما هو وجه إذا قلنا يجوز لزيد أن يطالب الشهود بالدين فيكون الإبراء بمنزلة الإتلاف، أما إذا كان الإبراء ليس بمنزلة الإتلاف فإنه لا يجوز؟ نقول هكذا، نقول: من هو الذي تسبب في ثبوت الدين على زيد؟
شهود.
صحيح؟ إذن الشهود هو السبب في ثبوت شيء على ذمة زيد. نقول: لو إذن ببركة الشهود ثبت دين في ذمة زيد لعام، نقول: لو فرضنا أنه لم يبرئ عمرو زيد، ما أبرأه، وقام ودفع المبلغ إلى من؟ قام وسلم العين إلى من؟ عمرو، يعني زيد سلم عمرو الدين، بعد ذلك الشهود كذبوا. في هالحالة هنا في هالحالة لو سلم لا إشكال ولا شبهة أن زيد يستطيع أن يطالب الشهود. ليش؟ لأنهم هم تسببوا في إتلاف المال. صحيح؟ الآن نفترض أن ما عندنا تسليم، عندنا إبراء. لو كان في تسليم في إتلاف، التفت للمطلب دقيق، لو كان في تسليم، لو زيد سلم عمرو الدين، فهنا لا إشكال ولا شبهة بأنه لو كذب الشهود بعد ذلك فيستطيع زيد أن يقول للشهود: أنتم تسببتم في إتلاف مالي فأطالبكم بالمبلغ، فيجوز لي المطالبة. إذن في حالة الإتلاف لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز المطالبة. فنقول حينئذ فيها مسألتنا: لو أبرأ هل هي بمثابة ما لو سلم الدين؟ فإن كان بمثابته فيجوز له مطالبة الشهود. فإذا قلنا يجوز لزيد أن يطالب الشهود بالدين يكون الإبراء بمنزلة الإتلاف. شفت المطلب؟ لكن لو قلنا أنه لا يجوز، نقول: نعم، لو سلم زيد، صدق سلم زيد إلى عمرو فلوس، نقول: بل له حق أن يطالب من؟ أن يطالب الشهود. لكن لو لم يسلم شيء أبرأه ليس له حق، فيقول الإبراء ليس بمنزلة الإتلاف. واضح الملازمات؟ والعلماء ماذا قالوا؟ والعلماء اتفقوا في هذه المسألة في الشهادة أنه لا يجوز لزيد أن يطالب الشهود، اتفقوا على هذه المسألة. لو أبرأ عمرو زيد الدين لا يجوز لهم، فهذه استفاد منهم أن الإبراء ليس بمنزلة الإتلاف. فكيف تقول أنت في دليلك سابقا أن الإبراء بمنزلة الإتلاف؟
شلون يكون
ها شوف الإتلاف وش يعني، يعني في فرض التسليم، يعني لو زيد سلم عمرو الدين واضح بعد ذلك الشهود كذبوا، فلا إشكال ولا شبهة أن زيد يجوز له ماذا؟ يجوز له مطالبة الشهود. فعندما نقول يجوز لزيد مطالبة الشهود في صورة الإتلاف وفي صورة الإبراء، فيكون الإبراء بمنزلة الإتلاف. فإذا قلنا يجوز لزيد أن يطالب الشهود بالدين، فيكون الإبراء بمنزلة الإتلاف. لكن لو قلنا أنه لا، في صورة الإتلاف يجوز لزيد أن يطالب عام، لكن في صورة الإبراء لا يجوز، فلا يكون الإبراء بمنزلة الإتلاف، لأنه يختلف عنه. الإبراء يجوز المطالبة، في الإبراء لا يجوز المطالبة، وفي الإتلاف يجوز المطالبة. واضح؟ والعلماء اتفقوا في مسألة الشاهدين أنه لا يجوز لزيد أن يطالب الشهود بالدين لو أبرأ ماذا؟ لو أبرأ عمرو زيد، فيكون حينئذ الإبراء ليس بمنزلة الإتلاف. وأنتم عند دليلكم هيك حين يوم تقولوا ما شكلتوا أنه بمنزلته ما لو أتلفته، نقول هذا متام. خب قال، يقول ولا أتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمر بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء، وكان قد أبرأ، شوف من أبرأ؟ عمرو، المشهود عليه له زيد، واضح؟ فإنه لا يرجع من المشهود عليه وهو زيد على الشاهدين بشيء. تفتين مطلب؟ فإذا يكتشف من ذلك أنه ليس الإبراء ليس بمنزلة الإتلاف. يقول ولو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته، يعني على زيد، من في ذمة له زيد، لغرم له، لغرم الشاهدين لمن؟ لزيد. واضح العبارة؟ المصنف يقول الفرق واضح، واضح واضح الفرق واضح واضح بعد يقول الفرق واضح بين مسألة الشهود وبين مسألة المهر. ما هو الفرق؟ يحتاج إلى قومة شوي عشان يتضح الفرق. نقول نرجع إلى مسألة الزوج والزوجة. الزوج التفت، نسألك، الزوجة عندما أبرأت الزوج يوجد هناك حق للزوجة واقعا وظاهرا ببركة العقد، ثبت حق للزوجة في ذمة الزوج، فالزوج مطالب بالحق ظاهرا وواقعا، فصار الإبراء في محل ومحل، له موضوع ليس له موضوع الإبراء، له موضوع وهو وجود حق في ذمة الآخر، فتحقق موضوع الإبراء. يقول أما في مسألة الشاهد لا يصح لك أن تقيس مسألة الشاهدين وتكتشف منها مسألة التي نبحث عنها. لماذا؟ لأنه في مسألة الشهادة لا يوجد لا ثبوت واقعي ولا ثبوت ظاهري. أما أنه لا ثبوت واقعي لأنه لا نقطع بثبوت دين لزيد في ذمة عمرو، لا نقطع لثبوت دين ماذا في ذمة زيد لأجل عمرو، فما قطعا ما عندنا علم واقعي، ولا يوجد أيضا علم ظاهري. ليش؟ لأنه إنما صار عندنا علم ظاهري بالدين ببركة الشهادة، وقد سقطت الشهادة بماذا؟ بتكذيب الشهود، قالوا نحن كاذبين، فلا يوجد لا ثبوت ظاهري ولا ثبوت واقعي. إذا ما كان ثبوت ظاهري ولا واقعي، الحين عمر عندما يقول لزيد قد أبرأتك، هل الإبراء له محل أو ليس له محل؟ ليس له موضوع. عمر عندما قال لزيد قد أبرأتك من الدين الذي عليك، هذا أي دين؟ الدين لا ثبوت له لا ظاهري ولا واقعي، فلا موضوع للإبراء. فأنت تبحث عن مسألة أصلا لا موضوع فيها للإبراء، ونحن نبحث عن مسألة فيها موضوع للإبراء. فقياسك مسألة هذا الشاهدين على مسألتنا قياس مع الفارق. يقول والفرق واضح. يقول فإن حق المهر ثابت حال الإبراء، يا إبراء، إبراء من؟ إبراء الزوجة للزوج في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا، باطنا ببركة العقل وظاهرا ما في تداعي متفقين فيه. يقول فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق، فالإبراء له موضوع. يقول بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك، يعني لا واقعا ولا ظاهرا. ليش؟ يقول فإن الحق لم يكن ثابتا لا واقعا ولا ظاهرا، واقعا واضحا، ظاهرا ببركة الشهادة وقد ارتفعت الشهادة. يقول فلم تصادف البراءة حقا حتى يسقط بالإبراء. أنا قرأت لك عشان تتضح العبارة، واضح؟ إذا تقرأ العبارة كذي ما تفهمها، إذا تقرأها يقول فإسقاط هكذا فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء. وش يعني دي العبارة؟ إذا ما بعد أسبوع إذا ترجع ما تفهمها. فلم تصادف براءة التي صدرت من عمر على ذمة زيد حقا في ذمة زيد حتى يسقط بالإبراء. واضح؟ انتهى الكلام. واضح؟ إذن هذا الاحتمال ضعيف. النتيجة أنه ماذا في صورة الإبراء من الصداق؟ فإنه ماذا؟ فإنه يستحق النص. المسألة الثانية مسألة الخلع. يقول وكذا يرجع الزوج على الزوجة بنصف المهر لو خلعها، يعني لو خلع الزوجة الزوجة بالمهر أجمع قبل الدخول. ما هو المراد من هذه المسألة؟ هذه المسألة أصعب من تلك المسألة. ما هو المراد منها؟ نقول كما مر علينا في باب الطلاق، عندنا طلاق يسمى بالطلاق الخلعي، وهو الطلاق الذي يصدر بسبب كراهة الزوجة للزوج، فتبذل الزوجة الخلع له العواب لكي يطلقها. هنا لو فرضنا هكذا، قالت الزوجة للزوج طلقني طلاقا خلعيا على أن أبذل لك تمام المهر ثم تطلقني، عشان الطلاق. وقد أخذنا في كتاب الطلاق أن الطلاق الخلعي يحتاج إلى تطليق بعد ماذا؟ يقول أنت طالق، يقول أنت طالق على 100 دينار مثلا على الخلع الذي اتفقنا عليه كما تقدم في الطلاق الخلعي. هنا مسألة خفية. يقول المصنف في هذه الحالة لو قال لو بذلت الزوجة الخلع بتمام المهر ثم طلقها فإنه يستحق تمام المهر ونصف المهر أيضا. شلون؟ ما نقدر نفككها. تستحق تمام المهر ونصف المهر، تمام المهر بالخلع، نصف المهر من وين جاي بعد؟ هذا شوي خفية المسألة. واضح واضح مطلبنا؟ أول شيء قبل ما واحد يفكر في المطلب، واضح موضوع البحث سيدنا؟ أم واضح؟ خب كيف يستحق؟ يعني مشكلة، يعني الزوج اللي يطلق زوجته بتبذل له تمام الخلع، تمام المهر عليه تدفع مهر ونصف، مو مهر. هي أول مرة نسمع هالمسألة. ها، هذه المسألة مبنية على هذا المبنى. أن الخلع بمثابة الإبراء والهبة. فهنا التفت، صدر شيئين، عندنا خلع وطلاق، صحيح؟ بذلت خلع، متى صار طلاق؟ ثم طلاق، كله قبل الدخول. هذه المسألة مبنية على أن الخلع التي تبذله الزوجة في الطلاق بمثابة الهبة والإبراء. فعندما قالت الزوجة قد خالعتك على أن أعطيك تمام المهر، كأنه وهبته تمام المهر أو أبرأت تمام المهر، إذا سلمت توهب، إذا ما سلمت إبراء. فهذا الخلع يقوم مقام ماذا؟ الإبراء والهبة. خب إذا أبرأ قبل ما يطلق، حين قبل ما يطلق، نقول كأن الزوج نفسه كأن أبرأها من الصداق، مثل لو أبرأته من الصداق، نفس المسألة. الآن بعد ذلك صدر التطليق، والتطليق قبل الدخول، فيستحق نصف المهر، فحصل مهر ونصف. واضح المسألة؟ هو محل مبنى، يعني مبنى يقول بأن الخلع هو إبراء. إذا قالت الزوجة طلقني طلاقا خلع، يعني أعطيك تمام المهر على أن تطلقني، هذا أعطيك تمام المهر، كما لو قالت وهبتك تمام المهر، كما لو قالت أبرأتك تمام المهر، مبني على أن الخلع هو إبراء، هذا مبني على المسلمة. ثم صار طلاق، فنقول صار السبب الأول مثل الإبراء ثم حصل طلاق، فرجعنا إلى المسألة الأولى. واضح؟ شوف عن عبارة الشهر الثاني الآن، عبارات شوي صعبة، خلنا نقرأها وإن كان الوقت شارف على الانتهاء. يقول ولو خلع الزوجة الزوجة بالمهر أجمع قبل الدخول كذا، يعني كذا يعني نرجع له بالنصف. ليش؟ التفت التعبير شوي صعبة في الكتاب. قال لاستحقاق الزوج، أنا بقرأ بالضمار، لاستحقاق الزوج للمهر ببذل الزوجة عوضا، استحق الزوج المهر ببذلها، ببذل الزوجة الخلعة والمهر عوضا. واضح العبارة؟ لاستحقاق الزوج للمهر ببذل الزوجة المهر عوضا مع الطلاق، صار طلاق شيء ثاني زائد طلاق. فكان، التفت التعبيرات شوية صعبة هالعبارة، يقول فكان انتقاله، فكان انتقال المهر عن الزوجة اللي هو بالخلع سابقا على استحقاق الزوج النصف بالطلاق. صحيح؟ يعني أول شيء صار براء خلع، فهي بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ماذا؟ صار طلاق. فصار استحقاق الزوج وهو بالطلاق متأخر عن استحقاق الزوج عن طريق الإب الإبراء. يقول فكان انتقال المهر عن الزوجة له بالخلع سابقا على استحقاق الزوج النصف بالطلاق، لأنه متأخر، لأن الطلاق متأخر عن الخلع، فينزل المهر منزلة المنتقل عن الزوجة. متى؟ حين استحقاق الزوج النصف، لأنه متى؟ حين استحقاق النصف الطلاق، ففي زمان الطلاق قد انتقلت المهر منها إلى ماذا؟ إلى الزوج، مثل مسألة الصلاة. وضع العبارة، يقول فيرجع الزوج على الزوجة بنصف المهر دينا أو عينا. واضح؟ خب ليش دينا أو عينا؟
قبل
الإنقاذ لو أن أعطيه، لا لا، دينا أو عينا، ليش وصفك بين دينا أو عينا؟ لماذا وش قال دينا أو عينا؟
دينا.
وش يقصد عينا؟ عينا يقصد ماذا؟ يقصد إذا كان مثلي يرجع إلى عين، عين شخصية مثلي، أما إذا كان قيمي يكون دينا، يعني كلي، دين يطلق على الكلي، الكلي في مقام القيميات. خب لكن هذا المطلب بكله استشكل عليه المصنف في المسالك صفحة 241، وقال أنا ما أقبل أن هذا الطلاق ينحل إلى خلع زائد الطلاق، بل طلاق طلاق خلع واحد، الطلاق بالخلع، مو أن خلع بمنزلة الإبراء ثم صار طلاق فصار سببين، سبب خلع وسبب طلاق. واضح؟ ففي صفحة 241 في المسالك استشكال، ولهذا سلطان العلماء هكذا يقول، عندي حاشية لسلطان العلماء يقول وللشارحي بحث في هذا الكلام، فإنه منع سبق انتقال المهر أجمع عنها على استحقاقه للنص كذا كذا، موكول للمسالك فقط، تمام المهر ما يستحق النص. كم
الخلع؟ لو خلعها على نفس المهر وكانت المهر له قيمة، قيمة فكانت عينة في الخارج مثلا، فالآن لو أعطته هذا المهر
إذا كان قيمي،
بعد الحين راح يستحق النصف.
نعم.
تعطيه ماذا؟
نصف قيمي، لأنه في القيمة ما يدفع العين، ترفع القيمة، قيمة هذا القيمة نصف قيمته. إذا استشكل في المسالك على هذا المطلب، واضح؟ بس المطلب هو نفسه دقيق.
زين، يعني لو
كم ما تشوفه في
مطلب، لو خالعته على مبلغ ما
لا المدعى المهر الآن هنا، إذا كان ما المشكلة أنه لو أخذت المهر حطتها في كيسة وأكلتها وخالعته على 100 دينار، مو مهر مقبلي، نقول حينئذ ماذا؟ حينئذ يستحق عليها فقط. فيها هي المسألة أن الخلع على المهر بمثابة الإبراء. يقول يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع. يأتي وصلى الله على